بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقه من سلسله معين النظير. ما زلنا مع حياه داود النبي وشخصيه جديده في حياته صارت له زوجه في الاخر، اللي هي شخصيه بثشبع او زوجه اوريا الحسي. طبعا القصه النهارده كلها حوالين اشهر اخطاء داود النبي، واللي تعد بمثابة مجموعة من الخطايا اللي يعني أسوأ ما فعله داود في حياته. القصة تبدأ بأنه داود النبي بعد ما استقر ملكه وبعد رحلة هرب طويلة مع شاول، وخلاص شاول مات وقعد على الكرسي، وفي الأول كان سبط يهوذا بس، بعد كده كل الأسباط أجمعت على داود كملك، وأصبحت القصة واقفة على شوية مناوشات وحروب مع ملك بني عمون، مش عارف المؤابيين الشعوب اللي حواليه. ابتدى داود بقى ايه يفقد غيرته الأولانية ويعني أمانته كقائد للشعب، وابتدى يكسل، يقع في رخاوة وفي تهاون، لدرجة لأول مرة نسمع في صمويل الثاني صح 11 يقول عند تمام السنة وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل، فخربوا بني عمون وحاصروا ربه، أما داود فأقام في أورشليم. جديدة الحتة دي، غريبة عن داود أنه يعني ياخد بقى أجازة من إيه؟ من الخدمة، من المسؤولية، من الرعاية، من الحياة الروحية، واخد منها أجازة كده. مفيش مزامير، مفيش خدمة ربنا، مفيش رعاية الشعب، مفيش تصدر المشاكل، لا خلاص بقى الناس تروح تحل وسيبونا ريح بقى شوي. أول ما دخلنا في الراحة والرخاوة والكسل حصلت بقى المأساة اللي انتوا عارفينها بعد كده. أنا مش عاوز أركز على خطية داود ذاتها، احنا موضوعنا معين النظير، ازاي ممكن راجل يقع في خيانة زوجية. قضية الخيانة الزوجية دي للأسف قضية مزعجة، ومع أن شعبنا يميل أن يكون شعب نقي، لكن لا يخلو الأمر من أن عدو الخير بيوقع بعض الناس في خطية صعبة زي كده، في الرجالة أكتر من الستات، لكن موجودة في الكل للأسف. هل لما يكون واحد في بيته شبعان ده يكفي أنه ما يقعش في خيانة زوجية؟ قصة داود تؤكد أن الإجابة لا، لأن داود كان متجوز، ولما هيجي له نسان يعاتبه هيقول له هو أنت كان ناقصك إيه؟ ده ربنا سابك ترتبط بأكثر من امرأة، ويمكن ده على غير خلاف الشريعة، وإن كانت الشريعة ما كانتش حاسمة بشكل حاسم زي العهد الجديد أنه ممنوع منعا باتا أي زواج آخر، لكن كان واضح أن ده مش إرادة ربنا. ومع هذا داود كان مرتبط بأكثر من امرأة. طيب ده يخليك تخون كمان؟ يعني انت ناقصك ايه عشان تفكر في مرات واحد صاحبك او مرات الراجل اللي بيشتغل عندك وهو رجل امين؟ يبقى كمبدأ الخيانة الزوجية مش معناها زي ما بيدعي بعض الرجالة انا مراتي متعبة. لا، مفيش حاجة اسمها كده. لو بتخاف ربنا حتى لو مراتك دي متعبة جدا، ده مش معناه انك تخون عهدك مع ربنا او تستحل الزنا باي درجة وتنسب المشكلة لشريك حياتك أصله مقصر معايا. مقصر أيا كان نوع التقصير، لكن بعض الرجالة بيقول حتى مقصر جسديا. حتى لو امتنعت زوجتك عنك لأي سبب، ده ليس تصريح أبدا بأنك تمارس الخطية مع أي إنسان، لأنه يأتي غضب الله على مثل هذا الفعل. داود اللي المفروض أنه مش ناقصه حاجة، مالك زمانه، عنده أكثر من زوجة وفاضلة، إنما نظر إلى امرأة ليشتهيها، وهنا كسر أكثر من وصية. مش بس لا تزني، وصية لا تشتهي مال قريبك. بدأت القصة زي ما حكاها سفر صمويل الثاني. داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، ورأى من السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل وسأل وجابوا له الأخبار وطلبها، وحصلت اللخبطة. هنا برضو لازم نتكلم عن خطية العين، لأن قبل ما توصل لخطية جسد القصة بتبتدأ بخطية العين. وللأسف في كتير من الشعب القبطي يعني يستحل خطايا العين ويجي عند الفعل يقول لا دي جريمة كبيرة قوي. طب ما هو ربنا يسوع حط الاثنين تقريبا على نفس المستوى، قال سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني أما أنا فأقول لك من نظر إلى امرأة ليستهيها فقد زنى بها في قلبه. يبقى ربنا حذرنا من النظرة وحذرنا أن القصة مش مستنية الفعل. وهنا للأسف أزواج وزوجات يكونوا عايشين مع بعض لكن عينيهم مش في رأسهم، الحكيم عينه في رأسه، عينيهم مش نقية، عينيهم مش بسيطة، فهنا يشتهي ويستحل ويختلس النظر. طبعا عدو الخير يتفنن في أنه يشبع العين التي لا تشبع، لأنه حسب كلام الحكيم يقول العين لا تمتلئ من النظر، يعني العين الشهوانية ما فيش حاجة تملاه، هيفضل يبص وعاوز أكتر وعاوز تاني، وتبقى الحكاية زي الحيوان المفترس اللي ما بيشبعش من الفرائس اللي عنده. فدي خطية منتشرة اللي بيسموها البورنوغرافي، أنه واحد يفضل يتفرج على صور خليعة ويعتبر أنه طالما بيمارس حياته الطبيعية الزوجية يبقى هو ما عملش حاجة كبيرة. لا، هو عمل زنا، هو استحل أن ينظر إلى ناس مش من حقه، وبقت النظرة حيوانية جزدانية خالية من الفكر المسيحي أو قدسية الجواز اللي ربنا قصدها. بدأت القصة بنظرة، والنظرة كان منصبت بها كمان فكر الكبرياء. ليه الكبرياء يدخل هنا؟ داود جاء في دماغه أنا ملك وأنا من حقي أعمل اللي أنا عاوزه، وأنا مفيش حد يردعني، وأنا أي حد يتمناني، وأنا أقدر أشرع وحط الشريعة اللي تناسب الموقف ومشي الدنيا على مزاجي، أنا الشعب ده كله مديون لي، أنا الناس دي كلها عبيد عندي. فهذا الفكر المتكبر يضيف إلى العين الشريرة جسارة، فتجاسر داود اللي كان نقي جدا واللي كان يعني رجل الله واللي بيقول جعلت الرب أمامي كل حين، واللي بيقول واحدة من الرب سألت أن أسكن في بيت الرب وأتفرس في هيكله، كل المعاني دي اختفت ولقينا واحد جبار ومتجبر وقلبه حجر وبيسحب هذه الزوجة ويعيش معها في الخطية، وبعدين عاوز يغطي على الخطية ويتآمر ويتفنن إزاي تتغطى الخطية وكأنها ما حصلتش. طبعا داود رجل الله كان أكتر واحد عارف أنه لا يمكن خطية تتغطى إلا بالتوبة، إلا بدم المسيح. كان مفهوم كويس قوي أنه إن ما كانش يعترف بخطيته ويقدم عنها توبة هتفضل نقطة سودة في حياته. إنما مع الظلمة اللي دخلت قلبه وعقله اتلغت الفكرة دي كلها، وبقى بيفكر بحكمة أرضية نفسانية شيطانية إزاي يغطي على المشكلة. وهنا لازم أنوه أن الخيانة الزوجية هي مجموعة من الخطأ، هي مش خطية زنا بس، الخيانة الزوجية هي فيها كذب، فيها عدم أمانة، فيها عدم طهارة، في مفيش غياب الروحانية. ومن أشهر خطايا الموقف هنا الكذب طبعا، لأنه استحل أنه يكذب، وكذب كذبات ورا بعض. فبيقول ابعتولي الراجل ده أنا عاوزه، هو مش عاوزه، هو عاوز يغطي على غلطته، وبعدين يعزم أوريا الحسي ويقول له روح بيتك ريح، وهو مش قصده يريح، هو قصده يغطي على غلطته. ولما أوريا الحسي الراجل يطلع أحسن من داود ويقول له ما ينفعش أروح وريح وعيش مع أمراتي طبيعي وكل الناس بتحارب، هو نفسه كزي اللي بيشكشك ضمير داود ويقول له كنت طلعت تحارب معانا من الأول، يقوم يسقيه خمر عشان يعني يلخبط دماغه عشان يغطي على عملته، ويصر الراجل على موقفه. وتوصل بداود إلى جريمة أبشع، أنه يتآمر لقتل أوريا الحسي لما لقاه مش هيعيش مع امراته طبيعي عشان موضوع الحبل اللي حصل ده يتغطى، طب نخلص منه بقى خالص. فبعد جواب على يد أوريا الحسي مقفول، الجواب ده قرار إعدام أوريا الحسي. يعني مين يقول ده داود ده؟ لو يعني شطان بيعمل كده تبقى يعني ذكاء منه. وباعت ليؤاب يقول له اطلعوا هاجمه وسيبوا أوريا ده في المقدمة وارجعوا من وراه. طبعا يؤاب فهم، يعني خلصوا منه، يعني في الحرب الحاجات دي بتبقى مفهومة لما يبقوا عاوزين يخلصوا من أحد القادة. فيؤاب فهم. فلما هجموا رجعوا عنه، طبعا أوريا ضربته السهام ومات. وراح يؤاب يبلغ داود أنه يعني في هزيمة مؤقتة، بس عشان يجمل الصورة هو الثاني خلى المرسال يقول له بس قول له قبل ما يتنرفز عليك أوريا مات. وكأنه عارف كويس أنه بما أن ده غرض من أغراض داود ده اللي هيريحه شوية. ففوجئنا بداود بدل ما يصعب عليه الرجالة اللي ماتت يقول معلش ما هي طبيعة الحرب إيه، كر وفر ومرة هزيمة ومرة انتصار. ولقينا موقف كده إيه، بعيد تماما عن الروحانية وعن ذكر ربنا وعن التوبة وعن النقاوة. وما بعد ما أوريا ده مات شويتين وخد بس شبع واعتبرها زوجة وأعلن أن دي مراته، وبالتالي الطفل اللي هيجي كأنه جاي بدري بس شوية، لكن الموقف هيعدي قدام الناس. الخيانة الزوجية أحبائي ممكن تعدي قدام الناس، يجوز الناس ما تعرفهاش، بس للأسف الناس اللي بتقع في الخطية دي بينسوا أن ربنا مفيش حاجة بتستخبى عنه. ولو نجح شخص أنه يغطي على عملته هو بيغطي قدام الناس، لكن ربنا قايل قرار إلهي كده ليس مكتوم إلا ويظهر، ليس خفي إلا ويعلن. إذن كان لازم داود رجل الله يبقى فاهم المبادئ الروحية دي، ويبقى خايف جدا من أنه سره هيتكشف. أما تكشفش على الأرض وهو عايش هيقف قدام ربنا في اليوم الأخير إزاي، وهيقف قدام كل البشر اللي بيمشوا وراه ويعرفوا فضحته وخطيته، بأي عين هيواجه الناس دي كلها. إذن خطية الخيانة كمان مرتبطة بغياب خوف الله. تعبير الإنجيل لما يقول ليس خوف الله قدام عيونهم، الشخص اللي يخاف ربنا الموضوع بالنسبة له مش عدم أمانة مع مراته مثلا أو مع جوزها، لا الموضوع أخطر من كده، العدم أمانة مع ربنا. لما امرأة فوتيفار حبت تغري يوسف، يوسف قال لها جوزك ائتمني على كل شيء إلا أنت، وربنا ائتمني على العمر وحياتي وكلها، فازاي اغلط في حق جوزك وازاي اغلط في حق ربنا. ولما لقاها مصرة وحكاية جوزها دي مش فارقة معاها قال لها وليكن، لكن حاشا لي أن أخطئ إلى الله وأفعل هذا الشر العظيم. إذن اللي حافظ يوسف من الخيانة هو أنه بيخاف ربنا وشايف ربنا قصاده. في اللحظات دي داود ما شافش ربنا، وأي راجل يزيح ربنا من قصاد عينه ممكن يعمل حاجات ما كانش يتصور أنه يعمل، وأي ست ربنا يتركن في حياتها ممكن مشاعرها تتحرك في اتجاه وحش، وممكن الشيطان يلعب بعقلها ويغريها إغراءات شريرة جدا. احذروا يا أحبائي، لأن شيطان الخيانة ده يعني بيخبط على كل الأبواب وعاوز يخرب البيوت كلها، وما يكتفيش بعملية الخيانة، بيبقى عاوز الدنيا تقع في بعض وعاوز الدنيا تخرب عشان العيال اللي طالعة دي كمان تضيع وتروح جهنم في الآخر. فالموضوع بيبقى معقد ومليان مضاعفات شريرة. داود خطته نجحت مؤقتا، انه قدام ضميره قدام الناس القصة متغطية، يجوز يؤاب بس كده حس بحاجة، لكن يعني هو كده كأنه ضميره ارتاح ومراته الجديدة حامل وهيجيله طفل. لكن قبل ما يجيله الطفل جاله ناثان النبي، وهنا ناثان لما جاله ربنا بحكمة عالية خلى ناثان ما يواجهوش بالخطية على طول، خلى ناثان يرجع له مكانته كرجل الله. داود المفروض من ضمن مهامه كمسيح الرب انه زي قاضي اسرائيل زمان قبل عصر الملوك، كان في عصر القضاء، والقاضي هو اللي بيفعل الشريعة ويحكم كلام ربنا في القضايا. فحكى له الحكاية بتاعت الراجل الغني اللي جاله ضيف وبعدين حب يقدم له وليمة، فبيقول ايه، جاء اليه فاخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء اليه، فحمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان حي هو الرب انه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة اربعة اضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. طبعا ناثان حكى قصة مش قريبة قوي للقصة، وبعد فوات كذا شهر للأسف الضمير ممكن يتخدر والواحد ينسى عملته السيئة دي. فقال له ده راجل غني خد العنزة بتاعت الراجل الغلبان وذبحها عشان الضيف واستخسر ياخد حاجة من حاجته. فداود هاج وماج، وازاي يحصل كده في مملكتي والراجل المفتري ده يقتل؟ هي حسب الشريعة لا يقتل، حسب الشريعة يقدم ضعف المسروق ده او ضعف الفريق المعزة اللي بتاخدت دي، لكن يقتل دي من عند داود لان هو انفعل انفعالات كده يعني فيها العجرفة بتاعت الملك اللي يعني ما فيش في مملكتي يحصل حاجة كده. مع ان بقى غلط داود اضعاف القصة دي، عشان كده قال ناسان لداود أنت هو الرجل. هنا مواجهة الخطأ يا أحبائي ضرورية، وما ينفعش أن الواحد يتلمس العذر لنفسه أبدا في خطايا الخيانة أو ما قبل الخيانة. مجرد أن الواحد يسيب قلبه أو مشاعره تروح لشخص آخر دي بداية خيانة، أن عينه بس تفلت دي بداية خيانة، أن كلمة زيادة تزيد في علاقة مع شخص مش حلالك دي بداية خيانة. قال له أنت هو الرجل. المواجهة ضرورية، واجه ضميرك، حاسب على حياتك، خاف ربنا. ربنا بيكره مثل هذا الشر جدا، لأنه تقال قبل الخيانة يقول فقبح في عيني الرب ما فعله داود. يعني ربنا مع أن داود ده محبوب قوي، وأيام هربوا من شاول كان حبيب ربنا قوي، ومزاميره كانت مفرحة ربنا، وقلبه كان نقي زي الأطفال وأحب أعدائه، إنما ربنا ما بيجملش في الحق. يوم داود بيغلط يقبح في عيني الرب ما فعله. الغلط غلط وربنا بيكره الشر. لما حصل مثل هذا الموقف وحصلت المواجهة، هنا داود أخيرا اتصرف صح، لأنه في واحد يفضل يتحجج أنه الخيانة دي أصل الظروف، أصل البيت، أصل المشاكل، أصل مراتي عنيدة، أصل جوزي مؤذي، أصل ما في سفر كتير. لا 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 لا، اللي عاوز يتوب توبة جدة يلغي كل الأعذار والحجج ويقول ما قاله داود في الموقف ده. قال على طول إيه؟ أخطأت إلى الرب. قالها بس بعد ما ناسان الحقيقة قال له كلمتين شداد شوي. قال له ايه؟ هكذا قال الرب اله اسرائيل، انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من يد شاول، واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك، واعطيتك بيت اسرائيل ويهوذا، وان كان ذلك قليلا كنت ازيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحسي. هنا التشخيص الإلهي غير التشخيص البشري. داود اعتبر أن أوريا مات في الحرب بيد الأعداء. كلام ده تقوله قدام الناس، لكن قدام ربنا أنت اللي قتلته. زي لما نقرأ قدام كده وقت إيليا النبي وأخاب، إيزابل عملت مؤامرة تخلص من نابوت اليزرعيلي، فخاب نازل يستلم الحقل وضميره مرتاح، انا ما جيتش جنبه، هو الناس قتلته وقالوا انه شاهد زوره وقالوا انه غلطانه، انما ايليا راح وجهه قال له هل قتلت وورثت؟ فكان عاوز يقول له لا انا ما قتلتش، يقول له لا هتكذب على ربنا، كلام ده تقوله قدام الناس، انما قدام ربنا ما بيضحكش عليه، انت اللي عامل كل المؤامره. فهنا كان التشخيص قد قتلت أوريا الحسي بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني. كلمة صعبة أوي لما ربنا يقول لداود بعد كل الحب اللي كنت بتحبني بيه دلوقتي أنت بعملتك دي احتقرتني، ما خفتش مني، كسرت كلامي باستهتار، تماديت في الشر وكأن أنا كل كلامي ده ملوش قيمة. وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة. حتى تلاحظوا في النص العتاب ما بيقولش اسمها، عمال يقول مرات أوريا. ليه؟ الست في عرف ربنا هي مرات فلان، يعني ما ينفعش حد تاني يفكر فيها كامرأة. داود ما أوحش وما جدلش، إنما بالتضاع حقيقي وبصدق قال داود لنسان قد أخطأت إلى الرب. ودي حتة مهمة وجميلة في القصة، انه الواحد ما ينفعش يلوم حد غير نفسه، ما ينفعش يصغر الخطية أو يقلل منها، دي خطية كبيرة في حق ربنا اسمها احتقار ربنا، احتقار كلام ربنا، عدم خوف ربنا. وفي حق مراتك أو حق شريك حياتك لأن دي خيانة، وفي حق أولادك لأنك بتعرض البيت ده كله للخراب وأن الشيطان يدخل حياتهم. إذا ما فيش تجميل للصورة، والغلط عشان ربنا يعرف يصلح، إنما مش هتقول أخطأت وتكمل المشوار. هتعمل زي اللي عمله شاول الملك قبل كده، لما قال أخطأت ما كانش بيقولها بصدق، كان كل اللي فارق معاه اكرمني قدام الشيوخ، ما تقعدش تزعلي قدامهم، ما تقعدش تهول بقى، ما أنا يعني غلطة مش كبيرة. لو أنت شايف غلطتك مش كبيرة يبقى أنت مش تايب. التايب يرى خطيته جريمة ويرى خطيئته يستحق عليها كل عقاب وكل تأديب، ويبقى كل خوفه أنه يفقد الحياة الأبدية. في الحالة دي هيتوب وهيجاهد، وعمرنا ما هنسمع أن داود عمل عملة زي كده تاني، وهتبقى أول وآخر مرة، لأنه تاب توبة صادقة وكان شديد في توبته. قال نسان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك لا تموت، غير أنه من أجل أنك جعلت بهذا الأمر أعداء الرب شياطين يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وذهب نسان إلى بيته. قبلها كان بيقول له كمان: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وأخذ نسائك وأعطيهن لقريبك، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل. يعني ربنا حكم بتأديب شديد قوي على داود، أن بيته هيدخله قتل وهيدخله زنا بسبب اللي عمله في أوريا الحسي واستباحته للخطايا دي كلها. بدأت رحلة داود بعد كده مع التوبة، دموع غزيرة لا تهدأ، ليالي طويلة في دموع وفي بكاء مر. قبل من الله تأديبات ملهاش آخر. مات الطفل الأول لبتشبع، ثم مات بعد كده أمنون، واعتدي على ثمار من أخوها أمنون، مات كمان أبشالوم، مات أدونيا. سمعنا عن مآسي في بيت داود، وكل مرة كان داود يشعر بذنب فظيع ويقول: أنا استاهل اللي إجرالي، أنا السبب في ده كله، أنا اللي فتحت الباب ده لكل العقوبات دي تيجي فيا وتيجي في ولادي وتيجي في بيتي بسبب القرار الخطأ اللي خدته في يوم من أيام حياتي. أحبائي، الموضوع تقيل علينا وعلى قلبنا وإحنا بنسمعه وإحنا بنفكر فيه، لكن خلينا زي ما قال الكتاب: لا نجهل أفكار الشيطان. الشيطان عاوز يخرب البيوت، الشيطان يهمه أن الرجالة والستات يعيشوا في عدم أمانة وعدم نقاوة. الجواز مشروع إلهي خارج الجواز مشروع شيطاني. الحفاظ على العلاقة النقية بين الزوجين إرادة إلهية، تفتيت العلاقة النقية اللي بين الزوجين إرادة شيطانية. فأي تهاون في الحتة دي، أي تسهيلات دي، معناها أن أنت حطيت إيدك في إيد الشيطان، هيفتح عليك أبواب جهنم، هتدمر حياتك كلها وتفقد حياتك الأبدية إن لم تتوب. التوبة بترجع كل حاجة وتظبط كل حاجة وتصلح كل حاجة، وربنا قادر يغفر للناس وقادر يغير قلب الناس ويخلي الإنسان عايش عفيف ونقي مهما كانت خبراته السيئة قبل كده. الأمانة في الحياة الزوجية مفتاح للعلاقة بين الزوجين. لما ربنا بيقول كن أمينا إلى الموت سأعطيك إكليل الحياة، من الأمانة تجاه شريك حياتك أنه ما تستحلش شعور يدخل على قلبك ما فيهوش نقاوة، ما تستحلش فكرة، مش هقول ما تستحلش كلام ولا علاقة، لا، تبقى واقف لنفسك بالمرصاد زوج أو زوجة، وتبقى نقي في علاقتك مع شريك حياتك، وتحافظ على بيتك، وكل ده هيقعد في أولادك وهيقعد لأبديتك. وإن كنت قد أخطأت، باب التوبة مفتوح، ربنا رحمته واسعة، بس عاوز إنسان صادق في توبته. وإن تأدبت، ربنا أدبك على النوع ده من الخطايا، اقبل التأديب بالتضاع وقول في بالك: أنا استاهل كل ده، بس ربنا يحوش عني جهنم ويرفع عني كل العقابات دي ويديني أقضي أيام غربتي بسلام واحتمل كل شيء بسبب أخطائي، وأقدم توبة كاملة نقية مرضية أمام الله. ربنا يحمينا من هذه الخطايا اللي بتهز سلام بيوتنا، ويرجع لنا بيوت طهارة، بيوت صلاة، بيوت بركة. وإلى لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.